أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالح من محمد وآله الطاهرين. مسألة 861 إخواني، وكلامنا ب 62، بس اكو ارتباط، خلي اعيد 61 حتى يرتبط البحث. هذه المسألة ومن فيما بعدها وبعدها تتحدث عن نقطة في الذبيحة، نقطة مهمة حقيقة. بعض الأحيان يذبحون الذبيحة يلقون ببطنها جنين، هذا الجنين حلال أو حرام؟ هو هذا السؤال. الجواب إذا طلعوه عدل، هاي النقطة الواضحة، إذا طلعوه عدل وذبحوه برا خذ ذكية وصدق على مذكاة وانتهى الموضوع، ما بأي كلام. النقطة الثانية، إذا طلعوه عدل أو حي وماته بعد ساعتين ثلاثة، بقى برا ومات، ما تحمل هذا الجنين، وهذه لا إشكال فيها كذلك، يعتبر ميت، واضح هذا؟ نعم. النقطة الثالثة اللي هي المهمة تصير، يذبحوها وتطلع ميتة، وهاي ماتت كأنه بسبب سبب الذبح، حينئذ تذكية الجنين بتذكية أمه، ما دام أمه مذكاة ومذبوحة على الطريقة الإسلامية، وهذا مات بالتبع، إذا هو يكون مذكى بالتبع. هذا هو النقاط اللي ممكن أن تقال في هذا البحث المهم. طبعا إذا ماتت أمه ومات هو خوميت، إذا ذكيت أمه وهو مات بسبب التذكية كأنه أو تبع للتذكية أو تبع لهذا، حينئذ يحكم به. واضح هذا، يحكم بالحلية. خلينا نقرأها على السريع. 861، زكاة الجنين زكاة أمه، القاعدة. فإذا ماتت أمه بدون تذكية، أمه ماتت سقطت من شاهق وماتت، فإن مات هو في جوفها حرم أكله، هي ميتة هو ميت، وكذا يحرم أكله إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية. أخرج حي ثم مات، حالة من حال الجنين الذبيحة العادية. وأما إذا أخرج حيان فذكي قال حل أكله. وأما إذا أخرج، هذا واضح أحمد ما تحتاج كلام، إذا أخرج حيان فذكي في الخارج حالة من حال الكبير حل. وإذا ذكيت، هذه العلّة هي النقطة اللي شوي بيها تحتاج، اللي هي هاي القاعدة، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله. إذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله. حلال لا إشكال فيه. هذا شنو حلال لا إشكال فيه؟ إذا ذكيت الأم يذك، هي القاعدة اللي تجينا تقول زكاة الجنين زكاة أمه، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذكي حرمه. هذه كلها واضحة إن شاء الله. مسألة 62، إذا ذكيت أمه فخرج حيا، أمه مذكاته هو خرج حيا، ولم يتسع الزمان. هنا هاي المسألة الجديدة، صارت تقول شنو فرق 62 عن 61؟ 61 خوش تفصيلات واضحة. 62 كأنه تتم وكلام ونقاش ونقاش وين يصير؟ إذا تلاحظ في التذكية الفرق إخواني، هنا مسألة 62، لاحظوا ياي، هنا ذكيت أمه فخرج الجنين وخرج حيا، قلنا إذا خرج حي وذبح خذكي كذلك، إذا ترك فمات فصار ميت، وإذا خرج ميت بسبب التذكية هذا حلال. لا، هنا الكلام، هذه المسألة، هذا كله تقدم 61، هاي 62 غير هاي النقاط الثلاثة، تريد تضيف تقول لو خرج حيا ثم ذكي، عفوا لو خرج حيا ولم يتسع زمان لتذكيته. خرج حيا أو أخرج حيا لكن لا يوجد متسع للوقت لتذكيته. قال هذا في صورتين، صورة أم مذكات وأم ميتة. إذا أم ميتة وخرج في زمان لم يتسع فهو حرام بلا إشكال، يعني أم ميتة فهو ملحق بأمه. أبو التذكية أم مذكات وهو أخرج حيا. السيد يقول الصحيح أنه لا بد من تذكيته ما دام أخرج حيا، فبما أنه لم يذكى لم يحكم بحليته بل يحكم بحرمته. واضح؟ قال مسألة إذا ذكيت، المسألة صورتين ألف وباء. صورة ألف إذا ذكيت أمه فخرج حيا، هاي جواها خط ذكيت وهو أخرجه حيا، ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية. شنو الجواب؟ قال الصحيح حرمته. كأنه مشكوك هذا، ما أقلها الأصل هو عدم التذكية. الصورة باء ما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا، هاي أمه ميتة وهو أخرجه وذبحه وشقه وبطنه ولقوا حي، بس حي همين لم يتسع الزمان لتذكية لأنه إذا ذكي ما عاد كلام، فمات بدونها فلا إشكال في حرمته لأن هذا تبع لأمه. أمه حرام هو حرام، أمه غير مذكية ما ممكن تذكيته من أي جهة أو القول بتذكيته من أي جهة، لا هو مذكى ومذبوح ولا كانت أمه لأن أمه حرام. قال مسألة تجب المبادرة إلى شق بطن الحيوان وإخراج الجنين منه على الوجه المتعارف. أول ما يذبحوه لابد رأسا يشقون البطن ويطلعون الجنين. إذا لقوه ميت يعني وهذا الموت مستند إلى هذا التذكية، يعني هذا مات بسبب التذكية وعليه يكون حلالا. أما إذا لقوه به مجال كون يذبحوه. فلو توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف، رب قبل راح ما ادري شنو يجيب مي ويبرد السكين مالته اكثر من المتعارف، وهذا التاخير ادى ذلك الى موت الجنين، حرم اكله حينئذ لانه لا بد من تذكيته، واما ما عدم تذكيته يكون حراما، وهذا مات بسبب التاخير. تهاون. مسألة أخرى 864 يشترط في حل الجنين بذكاة أمه. مش عندنا قاعدة قالت الجنين مذكى بذكاة أمه، هذا يشترط فيه أن يكون تام الخلق أو الخلق شكل تام، تعبير آخر تام الخلق شكل تام. سيدنا شلون يعني؟ قال بأن بيانها بأن يكون قد أشعر يعني طلع الشعر، أو أوبر طلع عليه الوبر، وأن فرض عدم ولوج الروح فيه بالنتيجة تعمل خلقه إديه وشكله وكذا كامل مو لحماية أو مجرد فص دم. جيد. فإن لم يكن تعمل خلقه لم يحل بذكاة أمه، هاي القاعدة تجري إذا كان تام الخلق، أما مجرد قطعة لحم لا. فحلية الجنين إذن السيد خلق راح هنا يعطينا تفصيل وتوضيح تام ويتمم الصورة. فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه المذكاة مشروط بأمور، يعني لا نقول بالحلية على الإطلاق ومباشرة، بل لابد من تحقيق هذه الأمور. واحد تمام الخلق. اثنين عدم سبق موته على تذكية أمه. بعض الأحيان يموت الجنين أولا بعدين تموت أمه، هذا يحكم بالحرمة حينها. بعد ثلاثة عدم استناد موته إلى التواني في إخراجه على النحو المتعارف. عدم استناد موته على التواني، يعني مرة يقولون مات لأنه ذكيت أمه وهذا هم مات بسبب التذكية هذا حلال، ومرة يقولون لا مات بسبب تأخيرك لأن أنت ما طلعت من الوقت هاونت بي، يكون حين إذن يحكم بالحرمة. هو مسألة أخرى لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية.
اي شنو؟
اي شنو اخواني؟ يقول لا فرق، احنا مره نذبح الغنم ونلقى بيه جنين، ومره نذبح الاسد ونلقى بيه جنين، انثى الاسد يعني. هذا محرم الاكل، هذا محلال الاكل، ماكو مانع. الجنين تابع لامه في الصوره الاولى اللي هو بالغنم، وفي الصوره الثانيه في الاسد اللي هي الابوه. شنو فائدته؟ قال ذاك الجنين يصبح مذكر، وهذا الجنين هو يصبح مذكر. حتى الجنين الاول راح يكون محلل الاكل وبعد وطاهر، الجنين الثاني مال اللبو او الاسد يكون من جهه الطهاره طاهر، لان التذكير راح سوف تاتي تمر على محرم الاكل وتنفع فائده وهي الطهاره. واضح؟ قال لا فرق في زكاه الجنين بزكاة أمها، القاعدة لا فرق بين محلل الأكل ومحرم الأكل إذا كان مما يقبل التذكية. طبعا إذا الأم تقبل التذكية معكم عليه زين، أو من هي الحيوانات التي يقع عليها التذكية. قال ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يستحب أن ذبح الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه وتطلق الأخرى ويمسك صوفه إذا كان ضأن، طبعا لأنه الغنم معنى الغنم أعم من الضأن. هاي أخذناها في كتاب الزكاة، ذكر مصطلح الغنم غير مصطلح الغنم الآن المتعارف. الآن الغنم يردون من الضأن في اللغة وفي الفقه، الغنم يراد منه الضأن ويراد منه الصخر اللي يتعبونه الصخر. جيد. قال وتطلق الأخرى ويمسك الصوف ما تهدف في الظن، أو يمسك الشعر حتى يبرد الحيوان. ذكر الجملة الفقهاء أن هذا مستحب. وبعد وعند ذبح البقر ذكر مستحب أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه، يشدون إيديه ورجليه يتركون فقط الذنب ما يتحرك. وذكر يستحب عند نحر الإبل أن تربط يداه ما بين الخفين إلى الركبتين، يشدوا رجليه، أو إلى الإبطين، إيده يرجعوها على بطنه ويشدوها، وتطلق رجلاه. هذا إذا نحرت باركة هي وقاعدة، البعض الأحيان يقعدوها ويضربوها نحرها. أما إذا نحرت قائمة، لعله هذا المستحب كما مر الأولى، فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة، إذا اليسرى يشدها فقط اليمنى ما تحتاج، وينحروها بعدين تسقط. وعند ذبح الطير أن يرسل بعد الذباحة حتى يرفرف. الدجاج مثلا يذبحوا ويشمروا ويتركوا ظلي يتحرك بالأرض. ويستحب عرض الماء على الحيوان قبل أن يذبح أو ينحر، هذا مستحب أن يبتع له بالماء. وبعد ويستحب أن يعامل مع الحيوان عند ذبحه أو نحره بنحو لا يوجب أذى، هذا يستحب أن يعامل برفق بحيث لا يوجب أذى وتعذيبه بأن يحد الشفرة. شون يعني بالله هذا لا يعذب الشفرة؟ ما تكسكين اللي تذبح بها الآلة الذابحة، أن تذبح أن تحد، جيد، يحد الشفرة. وبعد ويمر السكين على المذبح بقوة، من يذبح بقوة رأسا يقطع ويجد في الإسراء. فعن النبي صلى الله عليه وآله إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء. لاحظوا هنا هي القاعدة والمروي، وجدا هواية ملفتة هذه الرواية حقيقة. يقول إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء، كتب عليكم الإحسان في كل شيء، كل شيء يكون محسن، إلى ابنك محسن، إلى تلميذك محسن، إلى أستاذك محسن، إلى زوجتك محسن، إلى جارك محسن. الإحسان دين حقيقة. وعليه فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا قتلتم أحسن القتل زين،
وإذا ذبحته فأحسن الذبح، كلها تتم للقاعدة أو بيان مصاديق للقاعدة. وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، خلي يحد الشفرة مالته ويريح الذبيحة مالته. وفي خبر آخر بأنه صلى الله عليه وآله أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. أكو في خبر آخر مروي آخر أمر أن تحد الشفار، شفرة قال حدوها، أمر بس هذا الأمر مأخذ على نحو الاستحباب، وأن توارى عن البهائم يعني أن لا توري السكين للحيوان اللي تريد الذبحة يختلوه، موجودة بعض هذا. جيد، مسألة 867، يكره في ذبح الحيوانات ونحرها كما ورد في جملة الروايات، ديك كانوا مستحبات، هذه مكروهات. مكروه سلخ جلد الذبيحة قبل خروج روحها، يعني كون تذبحها وتخليها تموت يلا بعدين يسلخون جلدها، مو أول ما يقطع رأسه أو يذبحها رأسا يسلخ جلدها، خو مكروه. وهذا طبعا مستحب المكروه على قاعدة تسامح الأدلة السنن أن يعمل به. جيد، قال ومنها أن تكون الذباحة في الليل ومن المكروهات في الليل أو يوم الجمعة قبل الزوال من دون حاجة، بعض الأحيان عند حاجة، عند ضيوف، عند كذا، عند الذبيحة تريد تموت يذبح في أي وقت ترتفع الكراهة، لا في الليل مكروه، يوم الجمعة صباحا إلى الزوال، كثير من الأعمال التي تزاول في يوم الجمعة تكون مكروهة. الظاهر لخصوصية يوم الجمعة، يعني يتفرغ يوم الجمعة للعبادة والطاعة والتعلم، شيء يعني للأعمال الخيرة والمستحبة وغيرها. ومنها المكروهات أن تكون الذباحة بمنظر من حيوان آخر من جنسه، يعني يذبح الدجاج أمام الدجاج أو الضئن أمام الضئن أو البقرة أمام البقرة، يعني هذا من المكروهات، إذا ذبحت تذبح بذبيحة آخر من طريق آخر، يعني غير، يعني لا تذبح أمام صنفها أو نوعها. ومنها المكروهات أن يذبح ما رباه بيده من النعم. تكميل، أكو إضافة، سيد يقول ما دام الكلام كأنه يجر الكلام فنضيف فتبحث، وهي التذكية علي من تقع، هذا تقول حيوان مذكر حيوان مذكر، أي حيوان هو الذي يكون مذكر. وبعد أمارات، أمارات علامات، علامات التذكية، شلون نعرف هذا مذكر أو ليس بمذكر؟ أكو علامات عندكم ترشدون إليها، لأن ذكرتم لابد من إحراز التذكية، هذا هو البحث هنا. نقرأ منه 868، تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا، التذكية تقع على الحيوانات المحللة كالبقر ذاتا، يعني بالأصل، بالأصل هو حلال، وإن حرم بالعارض كالجلالي والموطوء تقع عليه التذكية. نعم تقع التذكية تقع على الحيوان المحلل الأكل، حتى وإن صار حرام بالعارض كالحيوان الموطوء الجلال، هذا وإن كانوا حرام أكيد، لكن التذكية تقع عليه، التذكية وقلنا لها فوائد، ممكن أن يطهر، ممكن أن يحل. زين، هذا الحيوان سواء كان بحريا أم بريا، سواء كان وحشيا، التذكية تقع، يعني التذكية قلنا ممكن بالصيد، ممكن بالذبح، ممكن كذا، ممكن وحشيا كان أهم أهليا، وحشي اللي هو يستحش على الناس، هذا كلام مثل الغزال، والأهلي مثل الشاة، بعد طيرا كان أم غير الطير، وإن اختلفت في كيفيته تذكيته على ما سبق، طبعا لأن الطير وحد والوحشي وحد والأهلي وحد، الأهلي لا يذكى إلا بالذبح، والوحشي ممكن أن يذكى بالذبح، ممكن بالصيد. وبعد إذا وقع التذكية شنو فائدته؟ قال وأثر التذكية فيها مهم، لها أثر، إن كانت ذات نفس سائلة، يعني في المقام تفصيل، مرة النفس سائلة مرة نفس غير سائلة، فإن كانت ذات نفس سائلة هذه الحيوانات المحللة الأكل حلية هاي الثمرة الفائدة الأثر حلية أكل لحمها لو لم يحرم بالعارض. إذا لم نقل أنه حرام بالعارض فهو حلال، وطهارتها لحما والجلدين. يعني صار شنو؟ اللحم يكون حلال، الأكل حلال والأكل، وطهارة اللحم والجلد. زين، وبعد ويترتب عليه طبعا هذا إذا كان حلال ومذكى وكذا، يجوز بيعها بناء على عدم جواز بيعة الميتة النجسة على الأحواض. أحواض لزوما، لأن السيد يقول أن الميتة تارة تكون ميتة نجسة وتارة ميتة طاهرة. الميتة النجسة يحرم بيعها، والميتة الطاهرة يجوز بيعها إذا كانت لها منفعة محللة. زين، وأما إن لم تكن لها نفس سائلة، ما عندها نفس سائلة ومحللة الأكل كالسمك، شنو فائدة التذكية؟ فأثر التذكية فيها حلية الأكل اللحم فقط. ليش؟ لأنها ميتة طاهرة، لأنها ميتة طاهرة، ويجوز استعمالها فيما يعتبر فيها الطهارة من جهة الطهارة، وكذلك يجوز بيعها لأن السمك محلل الأكل ولم تكن له نفس سائلة، لم تكن له نفس سائلة فهو طاهر الميتة مالته. وعليه التذكية إذن ليست تكون من جهة الطهارة لأنه هو طاهر لا داعي لها، يكون من جهة الأكل وجواز الأكل. كما يجوز بيعها، ليش؟ لجواز بيع الميتة الطاهرة، لأن الميتة الطاهرة يجوز بيعها، الممنوع هو الميتة النجسة. وهذا ذكر وتعرض له المصنف في مسألة رقم 3 في المنهاج الجزء الثاني في بداية المعاملات. هناك ذكر الميتة الطاهرة كالسمك يجوز بيعها والمعاوضة عليها إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند الأرض، بحيث يصح عندهم بذل المال بأزائها. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.